أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حينما انصب التكليف الشرعي وتعلق الخطاب بالإتيان بالانتظار من قبل الناس، وإعطاؤه كل هذا الاهتمام بلسان الأدلة كثرة ووفرة ونوع تعبير مضافا إلى الآثار أو الحيثية والمنزلة، حيث يقاس بأعمال عظيمة الأثر ولها أهمية كبرى بنظر الشارع المقدس، حينئذ نقول إذا تعلق به الطلب وبهذا المستوى من الاهتمام فلا بد أن يكون ذلك لأجل مصالح كبيرة تترتب عليه، لأنه وفق ما بنى عليه مشهور فقهائنا أن أوامر الشارع المقدس ونواهيه تابعة للمصالح والمفاسد فيما تعلق به الأمر والنهي، وهذه المصالح والمفاسد ترجع إلى نفس المكلف، وربما ترجع إلى أبناء نوعه، وقد ينعكس ذلك على الطبيعة، مكلفون بأن تكون تحركاتنا منتظمة ومنسجمة مع ما خلقنا الله تبارك وتعالى عليه، ومع الهدف الإلهي الكبير، ومع الطبيعة، ومع أبناء نوعنا. طبقا لهذا الكلام، حينئذ نقول بعد أن تعلق الأمر الشرعي بالانتظار للإمام صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد أن يكون ذلك لأجل مصلحة مهمة. فالاهتمام بالتكاليف إنما يعكس مقدار المصالح التي تترتب عليها أو المفاسد الاهتمام بها اتيانا أو تركا. تستطيع من خلال هذا المبنى أن تجزم وفق هذا المبنى أن كلما اهتم الشارع المقدس بالإتيان به لا بد أن يكون فيه مصلحة كبيرة أو الكثير من المصالح. حينما نعرف أن الشارع المقدس اهتم كثيرا بمسألة الصلاة مثلا، نجزم من خلال هذا المبنى بوجود مصالح كبيرة تترتب عليها، وهي كذلك فما أعظم المصالح التي تترتب على الصلاة، ومن هنا حظيت بهذه المنزلة عند الشارع المقدس، فكانت عمودا للدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وهكذا. طبقا لذلك أيضا نقول اللمم وهي صغائر الذنوب لا بد أن تكون المفسدة فيها صغيرة وليست بتلك الدرجة من الأهمية. لا نريد أن نخرج كثيرا في الأمثلة، فإن الصورة على ما أعتقد واضحة، ونحتاج إلى الدخول في تفصيل المصالح التي تترتب على انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والتي انعكست على درجة اهتمام الشارع المقدس به، فجعله من أفضل العبادات، أو جعل فاعله كالمتشحط بدمه، أو كمن قاتل بين يدي الإمام الثاني عشر، أو كمن كان في فسطاطه، أو كمن استشهد بين يديه. نقول الفائدة الأولى التي تترتب على الانتظار تتمثل في لازمه ومقدمته المتمثلة بالمعرفة، فكيف تنتظر إماما وأنت لا تعرفه؟ فلا أقل يصبح عندك تصور، وهذا التصور تعرضه على نفسك فتقبل به أنه يوجد إمام ثاني عشر غاب عن أنظارنا، وللاعتقاد به هذه الأهمية والمنزلة. وهذا بالتالي له درجة عالية من الأهمية، لأنه في خصوص الإمام الثاني عشر توجد عقبات أمام أصل الاعتقاد بوجوده، فضلا عن ترسيخ هذا الاعتقاد وانعكاسه على الجانب العملي للمكلف. من هذه العقبات التي تواجه ثبات هذه المعلومة طول المدة مع عدم وجود شاهد عيني، والنفس أكثر ميلانا إلى المدركات الحسية منها إلى المدركات الغيبية، يجعل الإنسان يتراخى في معتقده لا أقل من جانب التطبيق العملي. وهذا ما نطقت به سورة الحديد في قوله تبارك وتعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقد عطف قسوة القلب بالفاء على طول الأمد، فطال عليهم الأمد، ثم قال فقست قلوبهم، مما يعني الترتيب، والترتيب القريب ليس بفاصل كبير بينهما. إذن توجد نحو سببية بين طول الأمد وبين قسوة القلب. من ذلك أيضا قول لموسى عليه السلام حينما رجع من ميقات ربه، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ ومحل الشاهد قوله عليه السلام: أفطال عليكم العهد، حينما حصل هذا التراجع والانكفاء يتساءل موسى عليه السلام: ما السبب؟ هل هو طول العهد، أفطال عليكم العهد نص الآية، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ وهذا يعني بمجموع الآيتين بل بالتجربة البشرية التي توصلنا إلى نتيجة وجدانية حاصلها، أن طول العهد كما في الآية التي تحدثت عن موسى عليه السلام في سورة طه، أو كما في سورة الحديد: فطال عليهم الأمد، والمعنى واحد، يترتب عليه أو يكون جزء سبب في قساوة القلب. وقساوة القلب تعني ابتعاد الإنسان، أو من آثارها ابتعاد الإنسان عن الاستجابة لما عقله من المعرفة. هذا هو المؤشر الأول، أو لنقل إنه المضعف الأول للاعتقاد والمرتبط بالإمام صاحب الزمان عليه السلام. ومثل هذا الأمر لم يتحقق مع بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر الثاني الذي يجعل بقاء الاعتقاد منعكسا على تحرك الإنسان يتمثل بأن الإمام عليه السلام غائب عن نواظرنا. غيبته عن نواظرنا فيها جانبان: جانب سلبي على المعتقد وجانب إيجابي. الجانب الإيجابي يتمثل في أن لا ينظر إلى الإمام نظرة الشخص الطبيعي فيقل تأثيره على النفوس، هذا لبعض الناس، ولذلك بعض من أراد أن يدعي أنه صاحب حيثية ومنزله يحاول أن لا يحتك كثيرا بالناس لئلا يصبح التعامل معه كفرد طبيعي ويفقد خصوصيته، لكنه في نفس الوقت بعد الإنسان عن الشيء الذي أدركه فقط إدراكه يقتصر على الناحية النظرية دون مقاربة لذلك بحواسه، قد يكون ذلك سببا في عدم ركوز هذا المعتقد إن لم يكن من الناحية النظرية، فمن جهة الانصياع وانعكاس ذلك على الجانب العملي، إذ لا يراد منا مجرد الاعتقاد، وإنما الاعتقاد الذي يترجم من الناحية العملية. إبليس عليه لعائن الله يعتقد بأن الله تبارك وتعالى واحد أحد، وكيف لا وقد عبده في الرياضة الروايات لمدة 12,000 سنة أو أقل أو أكثر على اختلاف الروايات.
نعم.
ثم يقف أمام الله تبارك وتعالى ويطلب منه الإنظار، فأنظره الله تبارك وتعالى وأخره إلى يوم الوقت المعلوم. لكن مشكلته في انعكاس هذا المعتقد على جانبه العملي، فتؤسر النفس لذلك المعتقد فتكون خاضعة له. هذا الأمر بالتالي يجعل الاعتقاد بإمامة الإمام الثاني عشر في زمان غيبته عرضة لأن يتأثر الإنسان لا أقل من الناحية العملية، ولا يترك ذلك المعتقد أثرا على نفسه. وقد ورد في بعض الروايات الشريفة أن بعض أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يقولون له إذا جئنا عندك حالنا مضمون الروايات يختلف عما إذا ذهبنا عنك، إذا ذهبنا وشممنا الأهل والأولاد يختلف الحال. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم إذا كانت تلك الحالة التي عندكم حينما تأتون إلي باقية لصافحتم الملائكة ولمشيتم على الماء وغير ذلك. هذا الأمر بلا شك هو غير موجود بالنسبة للإمام الثاني عشر إلا في حالات نادرة ويلفها الكثير من الغموض، وأصحاب تلك الرتب والحيثية عادة ما يتكتمون عليها إلى آخر أعمارهم، المهم يلفها الكثير من الغموض. في بعض الروايات الشريفة تأكيدا لما ذكرناه، الرواية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم لقني إخواني مرتين، أي اللهم لقني إخواني، اللهم لقني إخواني. فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال: لا، إنكم أصحابي وإخواني قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني، لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، لأحدهم أشد بقية أي ثباتا على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضا. القتاد عبارة عن نبات فيه أجزاء مذببة طويلة تؤذي من يقارب مثل هذه الشجرة، ومن يخرط القتادة يتعرض إلى الكثير من الألم. والرواية تقول: أحدهم أو لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضا. والغضا شجر ينبت في الصحراء يكون لجمره حرارة عالية، وفي كلا التعبيرين إشارة إلى شدة الثبات مع كونه قابضا على جمرة كجمرة الغضا، إلا أنه ثابت على دينه. أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة. والروايات في هذا المعنى متعددة.
سمعت شيخنا،
كنا نتحدث عن الفوائد التي تترتب على الانتظار، والتي جعلت من الانتظار عبادة مهمة عند الشارع المقدس، فانعكس ذلك اهتماما في مستوى البيانات مضمونا وعددا وتشبيها بأعمال نعرف من خارج هذا الدليل أنها مهمة إلى حد بعيد في نظر الشارع المقدس. وقلنا إن الفائدة الأولى المترتبة على ذلك لازم الانتظار المعرفة، ومعرفة الإمام صاحب الزمان عليه السلام تكون محاطة بجملة من العقبات استعرضنا بعضها. من ذلك أيضا أن موضوع غيبة الإمام عليه السلام كل هذه المدة ولازمه من أنه بقي معمرا كل هذه المدة والله يعلم كم سيبقى بعد ذلك تشكل ظاهرة غريبة، ومثل هذه الظاهرة الغريبة لا تقبلها النفس وتذعن بها كما تذعن بالأمور المعتادة، فإن ذلك يكون مدخلا لإبليس وللوساوس من إبليس وأتباع إبليس، فقد تتأثر النفس بذلك، وربما بدأ بالتساؤل أولا فيتأذى من هذا السؤال فيطرده، ثم بعد ذلك يعود مرة بعد أخرى إلى أن يألفه وربما تأثر به. ونحن حينما نتحدث عن هذه المسألة باعتبار أن الاعتقاد بإمامة الأئمة عليهم السلام من العموم كما يعبرون بشرط المجموع، فإنكار إمامة أحدهم كإنكار إمامة جميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هنا يقولون إن الروايات التي تحدثت عن أجر عظيم لمن زار الإمام الرضا عليه السلام كأنه نوع تكريم من الله تبارك وتعالى لفئة عرفت الحق وآمنت بالأئمة بمجموعهم، فإنه توجد انقسامات سابقة على إمامة الإمام الرضا عليه السلام ولا توجد انقسامات بعد ذلك في أتباع أهل البيت عليهم السلام. فمن اعتقده بإمامة الإمام الثامن وهو الرضا عليه السلام آمن بإمامة جميع الأئمة لعدم وجود الانشعابات، فمن هنا قيل إن زوار الإمام الرضا عليه السلام في توجيه لهم أجر عظيم، وهذا بمثابة الحث وربما بمثابة التكريم للمؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر جميعا. على كل حال الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه لا يكفينا مجرد الاعتقاد النظري، وإنما الاعتقاد النظري يمثل المرحلة قد تكون الثانية، الأولى نتصور ثم نذعن ونصدق، بعد ذلك ليس كل ما آمنا واعتقدنا به ينعكس عملا علينا، لا بد من تفعيل، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا لا تحل المشكلة بمجرد العلم بما يراد منا أن نعتقد به وأن ينعكس ذلك على الجانب العملي. إلهي إن لم تدركني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. المسألة الأخرى في تفعيل تأثير المعلومة على النفس أو تفعيل المعلومة من حيث التأثير على النفس، أن تكون هذه المعلومة حاضرة أمام النفس، لأنها إذا كانت حاضرة عادة التصورات أو المعلومات تؤثر على الإنسان بحضورها، وإلا إذا غابت حينئذ لا يلتفت الإنسان إليها ليلتفت إلى منافياتها فلا يأتي بمنافياتها. وإذا رتب حياته على الانتظار للإمام عليه السلام لا شك أن مثل هذه المعلومة بأنه يوجد إمام ثاني عشر وهو إمام زمان فإن ذلك ينعكس على العبد من جهة أنه يسعى إلى أن يتلبس بالمبادئ التي تناسب تبعيته لهذا الإمام المعصوم عجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف. هذا مضافا إلى أن مسألة التلقين غير الاستحضار، فضلا عن الاستحضار تلقين النفس مرة بعد أخرى يجعل النفس مأسورة لذلك المعتقد.
سمحت الشيخ، يعني قبل أن تكمل، يعني هناك سؤال عن قضية الإمامة بحد ذاتها، يعني هل الإمامة هي منصب دنيوي؟ هل هي عبارة عن قيادة سياسية؟ يعني لو فالتعريف يعني يبين ما هي الإمامة التي يجب أن يعتقد بها للإمام صاحب الزمان وسلام الله عليه وبقية الأئمة سلام الله عليه.
منزلة ربانية، تلك المنزلة الربانية لها جوانب متعددة. إحدى حيثياتها أنه ينبغي أن يتصدى هذا الإمام المعصوم لإدارة المجتمع. إذن إحدى جوانب أو أحد جوانب مسألة الإمامة من الناحية التطبيقية قيادة الأمة والتصدي لإدارة شؤون الأمة وإقامة حدود الله تبارك وتعالى في الأرض. لكن لها أبعاد أخرى، من ضمنها بعد أن الإمام عليه السلام لا يقتصر دوره على إتمام الحجة والتبليغ وأن يكون قرآنا ناطقا وأن يكون شريعة متجسدة عملا أمام الناس، بل من أبعادها وهذا أمر مهم أن الإمام عليه السلام يعطي الاستحقاقات الوجودية والتكوينية للأفراد كالارتقاء من منزلة إلى منزلة من حيث عالم المعنى، وأبعاد الإمامة كثيرة. ويكفينا القول إنها ليست مختزلة في المنصب الدنيوي ولا مختزلة في قيادة الأمة ولا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولا في إقامة حدوده، فهي منصب عظيم. هذا المنصب العظيم يتجاوز حدود النبوة، فإن إبراهيم عليه السلام كان نبيا ثم صار رسولا ثم بعد ذلك في آخر المراتب بعد أن كان خليلا لله تبارك وتعالى صار إماما. ومن شدة لفت نظره أو التفاته إلى عظمة هذا المنصب الإلهي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن ليست الإمامة منصبا مختزلا في ما ذكرتموه من جانبين، وإنما هي منصب في التكوين والوجود له انعكاساته وتأثيراته وتطبيقاته المتعددة. على كل حال
طيب سمعت الشيخ، فقط يعني هنا يعني ما نراه في الواقع التاريخي أنه الإمام يعني لم يتصدى للقضية السياسية وقيادة الأمة، هل كان من جانبه أم هناك ضغوط يعني أدت إلى ذلك؟
لا شك أن الواقع الموضوع التاريخي يثبت لك بشكل قاطع لا يقبل التشكيك أبدا أن القيادة السياسية التي تمثل جانبا من مسؤولية الإمام المعصوم قد اغتصبت منه اغتصابها، وأنه كان حريصا على أن يتصدى لا لأجل المنصب وإنما لأجل أن يأخذ بأيدي الناس إلى طريق الهداية. هذا الذي يظهر من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وأيضا هذا الكلام الذي يظهر من بعض الأئمة عليهم السلام كالكاظم عليه السلام، حيث حينما طلب منه الرشيد أن يحد له فدك حده بمجموع المعمورة الإسلامية فقال له إذن لم يبق لنا شيء. على كل حال كل ذلك كان في الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي تترتب على الانتظار أن الانتظار يبعث الأمل في النفس، والإنسان بلا أمل يكون موجودا سلبيا يهيمن عليه الإحباط والشعور باليأس. وقد ورد في أكثر من رواية أن الشيعة تربى بالأماني، تعرضنا لهذا النص في روايات سابقة، وهذا النص قاله الإمام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين الذي كان أبوه عباسي الميل والهوى والمعتقد. ونص الرواية التي ينقلها صاحب البحار رضوان الله عليه قال لما قال يقطين لابنه علي ما بالنا قيل لنا فكان، يعني تحقق كانت تامة، وقيل لكم فلم يكن أي لم يحدث، فقال له علي إن الذي قيل لكم من أن بني العباس يحكمون وقيل لنا من مخرج واحد لا يقبل التكذيب، لا الذي قيل لكم ووعدتموه ولا الذي قيل لنا بل غير أن أمركم حضركم فأعطيتم محضه وكان كما قيل لكم وأن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني ولو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلى 200 سنة أو 300 سنة لا يعلم علي بن يقطين أن غيبة الإمام إلى الآن استمرت أكثر من 1100 سنة إلى 200 سنة أو 300 سنة لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن الإسلام ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج في أذهانهم وليس في الواقع قلنا هذا الذي استفاده علي ابن يقطين من الكاظم عليه السلام حين قال له ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي لا يكذبه ولكنه لم يتحقق وما روي في أعاديكم قد صح فقال إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرجت وهمتموه قريبا يعني ولم يحصل ولم يكن الإخبار مبني على القرب الذي يعتقدونه وإلا فهو قريب فقد قلنا إن القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر فهو مفهوم نسبي الفائدة الثالثة تتمثل في أن الانتظار يلجم الأتباع لئلا يتحركوا فيكون ذلك نقبا لواقعهم وسببا في جر المصائب عليهم فإذا انقطع أمله في شيء من الفرج سيتحقق في المستقبل حينئذ يبادر قبل أن يتهيأ إلى معارضة الأنظمة ويؤدي ذلك إلى فناء الأتباع فالأئمة عليهم السلام كانوا بصدد معالجة حالة الاستعجال التي تعيشها النفوس لأجل تغيير الواقع فوعدوهم بوجود عملية تغيير كبرى يحكم فيها الحق على الباطل ويعيش بعدها الباطل لو عاش زهوقا أي لا وجود له هذه هي الفائدة الثالثة
يعني هذه الفائدة يعني هل التحرك مقصود به عسكريا يعني هذه القضية
قد يتحركون عسكريا وربما يتحركون قبل ذلك فتشعر بهم الحكومات المعادية لأهل البيت عليهم السلام بل حتى ولو كان بعضها معتقدا بإمامة الأئمة عليهم السلام إلا أنه يخشى على ما بين يديه من أسباب القوة في الدنيا الفائدة الرابعة أن الانتظار لابد أن يكون له أثر من جهة التكامل المعنوي فأنا حينما أنتظر أمرا لابد أن أتهيأ له والتهيؤ له يعني الاستعداد تقوية قابلية الصبر عندي أترقى من جانب العبادة أسعى إلى المعرفة كل هذه المفردات تتحقق من خلال الانتظار فإذا كانت كل هذه الآثار تترتب على الانتظار عندئذ يناسب الشريعة إلى حد بعيد أن تهتم به كل هذا الاهتمام فتنزله منزلة الأعمال التي لها منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى
سمعت الشيخ الوقت انتهى سمعت الشيخ كاظم القرغولي أشكرك شكر جزيل على هذه المعلومات الطيبة شكرا لك
شكرا لكم
مشاهدينا الكرام الحلقة انتهت الشكر موصول لكم أيضا على حسن المتابعة وإلى اللقاء القادم إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله وفي أمان الله وحفظه